وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في مسألة 164 من منهاج الصالحين، تسلسل البحث فليكن في ذهننا. مسألة 164 كانت تشتمل على فرعين: يجوز أن يبيع الشخص شيئا ويشترط على المشتري بيعه عليه على البائع بعد فترة، سجد سنة سنتين، هذا ما يأثر، لكن من دون نقيصة أو زيادة في الثمن. الفرع الثاني مع الزيادة أو النقيصة في الثمن لا يجوز. كلامنا لا زال في الفرع الأول، يعني يشترط عليه أن يبيعه المبيع من دون زيادة أو نقيصة. المطلوب إثباته، خلي يكون في ذهننا بشكل جيد. هذا بيناه. ثم ايش قلنا؟ الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في الجزء السادس من المكاسب في مبحث النقد والنسيئة تعرض إلى هذه المسألة وذكر قدس سره ما حاصله: من باع شيئا بأجل، مع فرض الأجل في الثمن، يعني نسيئة في الثمن، دين، بيع الدين، من باع شيئا لكن مع أجل في الثمن، في مثل هذه الحالة يجوز أن يشتريه منه بعد فترة أو لا يشتري هو بالخيار، ما دام لا شرط، أي لم يشترط البيع ثانية، بيع المشتري على البائع. وأما إذا اشترط فلا يجوز. هذا منه الحكي الذي يحكي الشيخ الأعظم. احنا الفرع الأول ما إن شغل بيه تكلمنا بيه، بعد ما نكرر الآن ليس هو محل كلامنا. الكلام في الفرع الثاني أنه مع الاشتراط لا يجوز، لكن من دون نقيصة أو زيادة في الثمن. استدل قلنا بثلاثة وجوه: بمسألة الدور تارة ترك ما لنا شغل به، وعدم قصد النقل والانتقال ثانية، عدم قصد البيع، هذا هم ما تردينا. الوجه الذي كان مهم هو التمسك برواية الحسين ابن الحسين ابن المنذر، هكذا أظنه كانت، فلنلاحظ الحسين ابن المنذر. المهم هذه الرواية تمسك بها الشيخ الأعظم على أنه قد يستدل بها على عدم جواز اشتراط البيع الثاني ضمن البيع الأول. إذن ما سبق خلي نلخص في ذهننا، الذي نريد الآن نثبت الآن في بحثنا هذا، في محاضرتنا، هذا المقدار: أنه إذا اشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول فلا يصح، فلا يجوز، يقع باطلا. لماذا؟ ما أن شغل بفكرة الدور أو عدم قصد، لا لا لا، ذاك ما أن شغل بي، رجاء بمن نتمسك، نقتصر على من؟ على رواية الحسين ابن المنذر. هذه قد تمسك بها الشيخ، قد يتمسك ظاهره هذا. خل نقرأ الرواية مرة ثانية حتى حينئذ نناقشها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة، وبينا شنو معنى العينة، فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني. قال: إذا كان بالخيار، إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبيع، وإن شاء لم يبيع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري فلا بأس. هاي بعد فقلت إن أهل المسجد ذاك لا يهمنا. الشاهد وين؟ أنه الإمام اشترط في صحة البيع ماذا؟ إن شاء أن يبيع وإن شاء لم يبع، يعني كان مخيرا في البيع الثاني وليس ملزما به. إذا ملزم به فحينئذ يقع باطلا وإلا يقع صحيحا. إذن هذه قد يقال واضحة في إثبات المطلوب. إذا فرض أنه كان بالخيار بين أن يبيع وبين أن يشتري فيقع البيع صحيحا وإلا يقع باطلا. زين، هذا كله بيناه فيما سبق، شيء جديد لحد الآن ما ذكرت. من الآن إن شاء الله أريد نذكر أنه يمكن أن يناقش التمسك بهذه الرواية. لكن قبل أن أذكر المناقشة فرد شيء جانبي أذكره. الرواية إذا قرأناها كم معاملة صدرت، كم معاملة صدرت، ظاهرها ثلاث معاملات، لأن هكذا قال: فأشتري له الرجل يجيئني فيطلب العينة، مو لهنا، فأشتري له المتاع مرابحة، يعني أروح للسوق وأشتري له ما أدري القماش، هو طول قماش، اشتريت له طول قماش، إيه بالمرابحة، يعني شنو طبيعي دائما بالمرابحة، إذا ما تطل البزاز زيادة على إيه ربح يعني يكون، فاشتراه مرابحة، هذا المعاملة الأولى. ثم أبيعه إياه، المن هذا الشخص الطالب، ثم أشتريه منه مكاني، ثلاث معاملات مهجي ولا. أنا أريد أن أقول الآن المعاملة الأولى تحذف من الحساب، المهم المعاملة الثانية والثالثة، وأما الأولى تحذف من ليش تحذف من الحساب؟ لأن الأولى اشترى المتاع قطعة القماش حتى تكون عنده، إذا هو من أول حتى تكون عنده ويتمكن أن يبيعها لهذا الذي جايني ويريد يريد دين، يريد هذا حتى أتمكن أبيع الهية ثم أشتريها، ماذا أبيع الهية لأجل طويل ثم أشتريها حالا. فالمعاملة الأولى ليست هي دخيلة في المطلب. أفرض أن قطعة طول القماش كان عندي، ماكو حاجة، واحد رايح المكة أو جايب لي طول ململ مثلا أو غير ذلك، فعندي موجود، فهذه المعاملة الأولى تحذف من الحساب لأن ليس لها مدخلية في صلب هذا ينبغي أن يكون واضحا. إذا نحن هسه المعاملة الأولى راح نعبر عن من، مو عن هذه، لا لا، المعاملة الأولى الذي هي بيع هذا الشخص على ذلك الشخص الذي جاء ويطلب العينة. فبيع هذا الطول القماش، قلت مو لازم إلا أنا مشتري، فالمعاملة الأولى تحذف من الحساب. واحد جايب لي إياه صار، فأبيع الهيا بأجل طويل، أقول له إلى سنة، إلى سنتين افترض، بشقد؟ ما أدري بشقد، نقول بألف مثلاً، ألف ذاك الوقت خوف هاي الألف أنت مو مثل إنسا، فبألف دينار بعت الهيا. ثم بعد ذلك يقول لي تشتري من عدي، من يقول لي هذا الذي اشتراه، فأنا أشتريه من عنده. أنا طبيعي لما أشتري من عده ما أشتري بعده بألف، وإنما أشتري بمن ما بأقله، طبيعي بسبعمية مثلا أشتري أو بخمسمية أشتري، وأعطي هاي السبعمية، أقول له تفضل هذه السبعمية وروح أقضي حاجتك بها الله وياك. وأنا أبقى شنو ذاك الوقت منتظر إلى أن تجي شقيت سنة أو سنتين قلنا، حتى حينئذ هو بعد ذلك يدفع لي، يدفع لي شنو؟ ثمن البيع الأول، لأن ثمن البيع الأول لم يدفعه لي. هذا ما. فإذا المهم هاتان المعاملتان عندنا، المعاملة الأولى هي بيع هذه قطعة القماش على هذا الذي طلب العينة، البيع إلى سنة بسعر ما أدري قلنا مش قد 100 دينار، ما أدري إيش قد 1000 دينار إيه. والبيع الثاني أشتري من عنده، ذني أشياء ترى تعين على الفهم، إذا ذني ما كنت أبين لك إياهن ما راح تفتهم المطلب الذي راح أبينه الآن. فإذا على هذا الأساس عندنا معاملتان، تلك الأولى، الأولى تحذف، عندنا معاملتان بالشكل الذي أشرت إليه. المعاملة الأولى بعت له طول القماش هذا بألف دينار، إلى ما بعد سنة يسلمني، بعد السنة رأس السنة يسلمني الألف دينار. ثم بعد ذلك لما صار هو عنده طول القماش يبيعني هذا طول القماش، بش قد يبيع لي؟ وطبيعي إذا ألف يبيع لي أنا ما استفدت فرد شيء، فيبيع لي بش قد؟ لابد 800 700 500 مثلا، 500 تقول احسن خلي يربح اكثر ذاك ان شاء الله. فاشتري بي من ب 500 او ادفع له ال 500 وهو يروح يقضي حاجته بيها. اذا هذان البيعان كلامنا في بالنسبه لمن الى هذين البيعين. خب قد يناقش التمسك ب طبيعي هذه الرواية يستدل بها عليه من؟ يستدل بها عليه من السار؟ على الجواز وعلى عدم جواز هذه المعاملة. على الجواز يعني اشتراط البيع الثاني ضمن البيع الأول. الجواب الإمام ماذا قال؟ إذا كنت أنت بالخيار في أن تبيع أو لا تبيع، وهو بالخيار في أن يشتري أو لا يشتري، فصحيح مفهومها ماذا؟ مفهومها إذا لم يكن هناك خيار في البين، اختيار في البين، فالمعاملة تقع صحيحة. لازم هذا، لازم هذا مع الاشتراط، مع اشتراط المعاملة، مع اشتراط المعاملة الثانية ضمن المعاملة الأولى. معاملتين بعد صار عندنا، والثانية وقعت شرطا في من؟ في المعاملة الأولى، لأجل على أنه احنا مفروض كلامنا بحثنا هو هذا، من باع واشترط أن المشتري الذي وصل إلى طول القماش يبيع هذا الطول إعلاماً على البائع. فكلامنا هو هذا، أخذ البيع الثاني شرطا في البيع الأول. إذن على هذا الأساس يقع باطلا، لأن الإمام قال إن شاء باع وإن شاء لم يبع، إذا هتشي فيصح وإلا فلا يصح. وهنا الشخص الأول الذي باع قطعة القماش إلى فترة السنة ملزم هو بمن في مثل هذه الحالة؟ ملزم، أو الطرف الثاني ملزم، المشتري ملزم، لأن اشترط عليه البائع، اشترط على المشتري أن تبيعني هذا الشيء. فالمشتري ليس مخيرا في البيع والشراء، مجبر على أن يبيع هذه قطعة القماش. والإمام قال إذا كان مخيرا فبها، وإن لم يكن مخيرا فلا. شوف العبارة، فلاحظ عبارة الرواية، قال إن كان بالخيار إن شاء باع. من إن كان بالخيار؟ مشتري. والمشتري بعد واضح الضمير يرجع للمشتري، وما في احتمال آخر. إن كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريته وإن شئت لم تشتري فلا بأس. ومعنى على أنه إذا لم تكن بالخيار ففيه بأس. وفي موردنا قد يقال هو ليس بالخيار، فالمعاملة فيها بأس. هذا الاشتراط، اشتراط أن تبيعني أيها المشتري، بعد ذلك يصير فيه بأس، المعاملة تكون باطلة. هذه هكذا قد يتمسك بهذه الرواية. زين، الآن صار واضح طريقة الاستدلال، وجه الاستدلال. الشيخ في المكاسب، الرواية بعد ما أدري سميها شنو، بالمنطوق. قال هذا شيء أثر عليك، تسأل بالمفهوم أو بالمنطوق ما يأثر. هذا الرواية هي قالت إن شئت، إذ قال يعني الإمام عليه السلام إذا كان بالخيار إن شاء باع، بالمنطوق قال وإن شاء لم يبع، يعني المشتري، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريته وإن شئت لم تشتري فلا بأس. مفهوم شيء يصير إذا فرض على أنه لم تكن بالخيار ففيه بأس. الشيخ الأعظم، فإذا كان مقصودك هذا يعني إيه صحيح، هذا ففيه بأس بالمفهوم، أما الاشتراط بالمنطوق زين. الشيخ الأعظم في المكاسب في الجزء السادس صفحة 235 ذكر عدة مناقشات، ولكن الطابع العام عليها الضعف، ولعل أحسن تلك الأقوى تلك المناقشات أحسنهم هو ما ذكره بقوله إن غاية ما تدل عليه الرواية هو ثبوت البأس إن لم يكن، إن لم يكن البائع بالخيار في البيع والشراء، أو المشتري إن لم يكن بالخيار في البيع والشراء، إن لم يكن بالخيار ففيه بأس، والبأس لا يدل على البطلان. خلاص انتهى، صار واضح إن شاء الله، صار واضح إن شاء الله. مناقشة هواية هذه تعبانة. والشيخ أجابه، كفانا الشيخ مؤنة، الجواب واضح حيث قال ما نصه وفيهما لا يخفى. جزاه الله خير، عبارة مختصرة جيدة، نوافقه على ذلك. يعني أنت تقول، أنت المناقش ماذا قلت؟ بالمفهوم تدل الرواية إذا لم يكن البائع أو المشتري بالخيار ففي البيع بأس، والبأس لا يدل على البطلان. عهدة هذه الدعوة عليك، كيف لا يدل؟ فيه هيك مورد لما الإمام قاعد يتكلم عرفا يفهم من ذلك البطلان. جيد، فس هذه قضية جانبية، ذاك قال لا يدل البأس على البطلان، الجواب نوافق الشيخ الأنصاري في أنه في هذه مواضع يستفاد منه البطلان. ولكن فرد شيء يسجل على الشيخ الأعظم، فرد شيء يسجل على الشيخ الأعظم، الشيخ اقتصر على هالمناقشة يعني الرجل هذا، وما ذكر أن الرواية ضعيفة السند، فلنناقش من حيث السند. أنا هذه فرد قضية جانبية ترى أبينها، وأريد أن أؤكد على ما أشرت إليه في بعض المحاضرات من أن الشيخ الأعظم في المكاسب غيره في الرسائل. اثنين عندنا الشيخ الأعظم في الرسائل، لا علمنا شنو التدقيقات السندية وأن الخبر الذي كذا يلزم أن يكون الراوي ثقة وإلى آخره. بالمكاسب لما وصل ماكو ذن الأمور، تقول لي شلون صار، أقول لك صار السبعة هذا واقع، بس أنا أريد أنبهك على هذه القضية، وأنت إن شاء الله لما المكاسب تدرس تتباحث به ما أدري شلون التفت إلى هذه القضية، هل حقا هذه صحيح هذا المطلب يا شيخ؟ لا يناقش في الأساس، هذه قضية مو مهمة، دعنا عن ذلك، وإحنا إن شاء الله بعد ذلك نأتي ونناقش في السند. زين، هذه مناقشة ليست مهمة. المناقشة الثانية التي يمكن أن تسجل في هذا المجال هو أن ظاهر هذه الرواية أن البأس يرجع إلى البيع الثاني الذي هو مورد السؤال، والحال إن محل الكلام هو صحة البيع الأول. انتهى، ما أردت أن أقول. نرجع إلى الرواية فلنلاحظ ما هو البيع الأول، ما هو البيع الثاني. البيع الأول هكذا: يجيئنا الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع، قلنا هاي فأشتري له المتاع فرجاء، هذه ليست ضرورية أبدا، من أنا أبيعه ثم أبيعه، من أنا ثم أبيعه إياه، هذا البيع الأول. والبيع الثاني أشتريه ثم أشتريه مكاني، منه مكاني، فميز رجاء بين البيع الأول والبيع الثاني. البيع الأول أشارت إليه الرواية أبيعه إياه ثم أبيعه إياه، هذا البيع الأول. البيع الثاني ثم أشتريه مكاني، نحن نريد أن نقول في هذا المجال ظاهر الرواية أن البأس يرجع إلى البيع الثاني، يعني البيع الثاني هو الذي ثم أشتريه منه مكاني، ثم أشتريه منه مكاني، ظاهره أنه يرجع، ظاهر الرواية أن البأس يرجع إلى البيع الثاني، والحال إحنا كلامنا إيه؟ في البيع الأول الذي الشخص يبيع على المشتري قطعة القماش ويشترط عليه أن يبيعها عليه بعد فترة، كلامنا بهذا الاشتراط، بهذا الاشتراط البائع لمن يبيع، الشخص الأول لمن يبيع قطعة القماش على المشتري أو يشترط عليه على المشتري أن يبيعها عليه، هذا البيع الأول صحيح أو ليس بصحيح، وقع فيه هذا الشرط. كلامنا هنا نحن فمحل الكلام هو هذا البيع الأول، بينما ظاهر الرواية أنه البأس يرجع إلى البيع الثاني. فهيك لأنه هكذا قال، كيف ترجع إلى البيع الثاني البأس؟ هكذا قال، إذا كان بالخيار إن شاء باعه وإن شاء لم يبعه. منو؟ المشتري. المشتري. وكنت أنت بالخيار، أنت البايع، إن شئت اشتريته وإن شئت لم تشتري فلا بأس. إذن فلا بأس يعني ماذا؟ ذاك الذي أول الذي قاعد يصدر قاعد يصدر منين؟ البيع الثاني، ذلك البيع الثاني الذي قاعد يبيعك المشتري، بحيث أن المشتري كان بالخيار في أن يبيع عليك أو أن لا يبيع. إذا كان مخيرا فلا بأس. والمفروض في محل الكلام أن المشتري ليس بمخير، ليس بمخير في ذلك، وإنما هو اشترط عليه في البيع الأول، اشترط عليه على أنه أن تبيع، فهو يبيع هذه السلعة. مفروض كلامنا باعه أولا قطعة القماش على أن يبيع إلى سنة، على أن يبيعها قطعة القماش، على أن يبيعها على البائع، ثانية يبيعها في المجلس يبيعها، فالشرط وقع في ضمن ذلك، يعني اشتراط البيع الثاني وقع في ضمن، وقع ضمن البيع الأول، فصار المشتري مجبرا غير مختار في البيع. فتأتي هذه الشبهة، فالإمام قال إن شاء أن يبيع، إذا كان مخير في أن يبيع أو لا يبيع، وأنت كنت مخير في الشراء وأن لا تشتري فلا بأس، وإلا فيه بأس يعني ماذا؟ في البيع الثاني. فالكلام إذن في البيع الثاني الرواية، بينما محل كلامنا نحن ماذا؟ في البيع الأول. نريد أن نقول إنه البيع الأول بنفس الاشتراط، مو دعوانا إحنا هيك كان، دعوانا هكذا كان، أن من باع شيئا حاجة سلعة واشترط على المشتري أن يبيعها عليه، بنفس هذا الاشتراط يبطل، يبطل ياهو البيع الأول. ما هو هذا كلامنا؟ هو هذا، ما الدليل عليه؟ جيء بهذه الرواية مضافا إلى الدور وعدم قصد النقل والانتقال، جيء بهذه الرواية. إذن هذه الرواية استدل بها على بطلان البيع الأول، والحال أن من يقرأها يستفيد منها بطلان البيع الثاني ولا أقل، هو محتمل ويكفينا هذا المقدار. فالرواية لا يصح، فالرواية إذن لا يصح التمسك بها خارج عن محل الكلام، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. جيد، هذا من حيث الدلالة. يبقى فرد شيء بعد من حيث السند. يريد يقول على أنه البيع الأول ثاني إذا كان ماذا فيه إلزام، لا هذا بعد ما بيخوي ما بي شيء يسمونه إيه. البيع الأول هو باع باختياره باختياره، البائع قاعد يبيع باختياره قطعة القماش ويشترط على ذاك أن يبيع عليه كله، ومختار في ذلك البائع ويشترط براحته همات. المشتري خطية بما أنه اشترط عليه، صار مسلوب الاختيار، فيأتي الكلام على أنه البيع باطل وللكلام تتم. اللهم صل على محمد وآل محمد.